نادي للشيطان.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى ومخططات استيطانية جديدة في المدينة المقدسة. استشهاد الشاب محمود السعدي برصاص الاحتلال بعد اشتباكات في مخيم جنين. الخليل تقاوم تسارع وتيرة الاستيطان وتجدد المواجهات في العديد من أحيائها. تفاصيل الأنباء يقروها لحضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، في حين اندلعت مواجهات عنيفة في عدة أحياء بالمدينة المقدسة. حدث ذلك في عقب حملة مداهمات لمنازل المواطنين اعتقل خلالها عدد من الفلسطينيين. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال كما كل اقتحام. من باب المغاربة تسللوا عبر مسارات مخطط لها مسبقا، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية فيما تصدى المرابطون لهم بالهتافات والتكبيرات. من جانب آخر، اندلعت مواجهات ليلية عنيفة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لعدة أحياء في القدس المحتلة بهدف اعتقال الأبناء. في سلوان اعتقل الاحتلال عددا من الشبان والنشطاء، فيما واجه آخرون مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة، في حين انتشرت قوات أمنية مكثفة داخل أزقة عين اللوزة، فما كان من الثائرين إلا إشعال الإطارات في محاولة لإعاقة تقدم الآليات. وفي حي بئر يعقوب اعتقل الاحتلال 4 فتية بحجة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية والمواجهات الدائرة، أما في العيسوية فقد اقتحمت قوات كبيرة من المشاة الحية وأوقفت المركبات وحررت هويات شبان بشكل استفزازي. وتشهد مدينة القدس مواجهة عنيفة جراء اقتحامات المستوطنين المسعورة للمسجد الأقصى المبارك وللأحياء المجاورة للبلدة القديمة.
وفي القدس أيضا كشفت مصادر عبرية عن مخطط صهيوني لسرقة المزيد من أراضي القدس بهدف توسعة مستوطنة نوف صهيون لتصبح أكبر مستوطنة داخل الأحياء المقدسية. وبيّنت المصادر أن الاحتلال سيناقش الأسبوع المقبل المخطط الذي سيقوم من خلاله ببناء 100 وحدة استيطانية جديدة عند مدخل جبل المكبر. زميلة مجد عميرات والتقرير التالي.
تخطط سلطات الاحتلال لبناء 100 وحدة استيطانية جديدة و275 غرفة فندقية عند مدخل بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة بهدف توسيع مستوطنة نوف صهيون لتصبح أكبر مستوطنة داخل الأحياء المقدسية.
هذا المشروع الذي بدأ في عام 1996 عندما جاء مقاولان إسرائيليان عبود ليفي وجاك ناصر، تم الاعتراض على هذا المخطط حتى عام 2005 عندما نقل هذه الملكية إلى شركة أخرى، ثم بدأ في طبعا هذا المشروع على 115 دنوم لبناء 600 وحدة سكنية نهائيا. تم بناء 200 وحدة سكنية في فترات سابقة، واليوم يتم الإعلان عن 100 وحدة سكنية لكن ضمن المشروع الأكبر وهو 600 وحدة سكنية.
ما تسمى بلجنة التخطيط المحلية في القدس المحتلة ستناقش الخطة الأسبوع المقبل، والتي من شأنها أن تساهم في توسيع المستوطنة المذكورة بشكل كبير، كما ستربطها أيضا بالمستوطنة المجاورة أرمون هنتسيف الواقعة شرق تل بيوت.
هذا المشروع يقع في سفوح جبل المكبر المطلة على البلدة القديمة، بحيث أن هذا المشروع هو يقع إلى جنوب البلدة القديمة في جبل المكبر. وأيضا في هذا المشروع أيضا هنالك مشروع أكبر وهو إقامة فندق بإقامة هذا الفندق بقبة متحركة للإطلالة على البلدة القديمة في مناطق الحرام التي كانت تقع ما بين 48 و67.
يشار إلى أنه جرى تضمين قطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع الاستيطاني ضمن الأراضي التي نفذت مصادرتها دولة الاحتلال في القدس قبل عقود.
إلى جنين، حيث استشهد الشاب محمود عبد الجليل السعدي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء اقتحام قوة الاحتلال حي الهدف في مخيم جنين صباح اليوم. وأوضحت مصادر محلية أن اشتباكات دارت بين المقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت منزل المطار راتب البالي وفتشته واعتقلته بعد إطلاق النار على منزل العائلة التي نجا أفرادها بأعجوبة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
شهيد آخر يزف من جنين، حيث تنال المدينة النصيب الأكبر من حصاد الشهداء، ولن يكون السعد آخرهم طالما بقيت فلسطين تحت نير الاحتلال. الاقتحام الأخير في حي الهدف جنوب جنين استشهد خلاله طالب الثانوية الشاب محمود عبد الجليل السعدي البالغ من العمر 18 عاما، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن. وتزامنا حاصرت قوات الاحتلال وسط تحليق مكثف للطيران منزل الأسير المحرر راتب البالي وأطلقت صواريخ الإنرجا صوب منزله، ثم اعتقلته رغم تعرضه للإصابة بجروح.
احكي له شو بقول لي بسرعة ناموا على الأرض واطلع من الغرفة، يعني هم ناويين هون قتلوا مش ناويين يعني شيء ما نعلو
وين كان
هون نايم على تخته هون
هون
نايم على تخته اطلع النار هاي طلع الشبابيك طلع الدنيا نطلع الكاميرات فيش يعني ما فيش بني آدم فيش بني آدم نهائياً ولا حدا طب نبي مش علينا بكل أنبال علينا طلعنا نحبي طلعنا هناك على الممر.
كتيبة جنين الجناح العسكري لسرايا القدس أعلنت أن مقاوميها تصدوا للقوات المقتحمة وأمطروها بوابل من الرصاص، كما استهدفت آلياتها بقنابل محلية الصنع والأكواع المتفجرة. هو حال جنين إذن بين شهيد ومعتقل ومصاب. يتصدى شبان المخيم لقوات الاحتلال بعتادها ويجسدون حالة وحدوية أسطورية في الصمود والتحدي.
أعلنت كتيبة جنين أن مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف في مخيم جنين وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص. وأوضحت الكتيبة أن قواتها استهدفت تمركز آليات جيش الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة، إضافة إلى استهداف آليات الاحتلال في شارع حيفا بسليات من الرصاص والعبوات المتفجرة. يواجه أهالي الخليل مخططات الاحتلال الاستيطانية الداعية إلى بناء وحدات جديدة في كل من محطة الحافلات وسوق الخضار، بالإضافة إلى تصديهم الدائم لاقتحامات المستوطنين لبلداتهم، والتي كان آخرها الاقتحام ضمن احتفالات ما يسمى بعيد سارة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
من قدسية مدينتهم يستلهم أهالي الخليل صمودهم في معركتهم اليومية مع الاحتلال ومستوطنيه، فتشهد البلدة القديمة تسارعا في خطة الاستيطان بقلب المدينة، حيث صادق ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى للبناء الاستيطاني على بناء 30 وحدة استيطانية جديدة على أرض ساحة محطة الحافلات المركزية القديمة المغلقة من الاحتلال منذ مذبحة الحرم الإبراهيمي.
مدينة الخليل لها أهمية كبيرة في التوسع الاستيطاني وأهمية دينية كبيرة للمستوطنين. التوسع الاستيطاني الجديد في منطقة شارع الشهداء والجراج الجديد هي يعني بدايات البدايات لبناء وحدات استيطانية جديدة أخرى في مدينة الخليل. طبعا الاستيلاء على المناطق الخالية في البلدة القديمة يعني سهل على المستوطنين من زيادة الاستيلاءات على هذه المناطق.
الاقتحامات المتكررة لم تكن عبثية بل كانت مخططة ومنسقة، وكان آخرها اقتحام أكثر من 30,000 مستوطن للمسجد الإبراهيمي تحت حماية قوات الاحتلال ضمن احتفالاتهم بما يسموه عيد سارة، فقاموا بالاعتداء على مسجد باب الزاوية ومسجد الصديق وسوق الخضار في البلدة القديمة، ليتم الكشف عن مشروع استيطاني جديد يضم قرابة 60 وحدة استيطانية داخل سوق الخضار خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
المستوطنون الصهاينة يعتبرون طبعا بشكل كاذب وتلفيقي أن الخليل هي مدينتهم الأولى، مدينة اليهود الأولى، ولها مكانة تاريخية ومكانة دينية كبيرة لديهم، وهذا كله يعني من التاريخ المكذوب الذي ألفه كبار الصهاينة وكبار أحبار اليهود. فهم يعتقدون أن الخليل كانت مملكة لداود، وكان أول جيش قام به داود هو في الخليل. كذلك هناك الترانيم أو الترانيم الدينية اليهودية كذلك بدأت من الخليل. هم يعني الخليل لها مكانة كبيرة جدا عند اليهود الصهاينة.
أنا بقول له روح له على البحر ولا هيقول فهذه مدينة إبراهيم الخليل لنا.
إذن يخوض أهالي الخليل تحديات جديدة في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوقهم من عصابات المستوطنين بقيادة المتطرف أيتمار بن غفير، الذي بدوره يسعى لتكريس الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وإلحاق الأذى ببيوتهم وممتلكاتهم.
وحول استهداف الاحتلال لمدينة الخليل بمخططات استيطانية جيدة، يقول الناشط في مقاومة الاستيطان في الخليل مفيد الشرباتي.
ما حدث في الخليل وما يحدث وسوف يحدث في الأيام القادمة هو انتهاك للبشر والحجر في مدينة الخليل. طبعا مدينة الخليل اتقسمت لقسمين اللي هو H1 والH2. H1 اللي هي منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية، والH2 هي المنطقة اللي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. طبعا يوجد العديد من البؤر الاستيطانية، لذلك يوجد العديد من المستوطنين الحاقدين على مستوى الضفة الغربية وعلى مستوى الاستيطان في فلسطين عامة. الكل شاهد والكل شاف الانتهاكات والاعتداءات اللي حدثت في عيد فارة يوم السبت اللي مرق، والانتهاكات والاعتداءات. إلا أنه إحنا كسكان في هاي المنطقة الحمد لله كان الانتفاف والتكاتف ما بين بعضنا البعض كان بشبه ملحمة أسطورية تتسجل لأبناء هاي المناطق. المواجهة كانت ما بيننا وبين قطعان المستوطنين على مسافة صفر. كان في عنا إصابات في المنطقة، كان في عنا اعتداءات واعتداءات مباشرة على شبابنا. هذا الوضع اللي احنا بنعيشه في المناطق المغلقة في مدينة الخليل اللي هي من مسافة 2 كيلو متر طول من بوابة قريات 4 لمنطقة تلرميدة. بالطبع بيجي بين هذه المنطقة مستوطنة تلرميدة، مستوطنة بيت هداسة، مستوطنة بيت رومانو، مستوطنة ابراهام أذين اللي هي الحسبة، الحرم الابراهيمي، قريات 4. هذه المنطقة طول انت ماشي وهي فيها استيطان وفيها اعتداءات وفيها انتهاكات. طبعا هذه المنطقة ممنوعة على الفلسطينيين في المشي. المنطقة الوحيدة في العالم اللي لحد هذه اللحظة ما دخلها لا اسعاف ولا اطفائية، لانه الارادة وارادة الشعب الفلسطيني بتفرض علينا انه احنا نتواجد ببيوتنا وندافع عن بيوتنا وندافع عن حق الشعب الفلسطيني، ليس الشعب الفلسطيني بل العالم الإسلامي عامة.
نتابع في الخليل حيث أصيب 10 المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل. وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل شارع الشهداء وسط الخليل الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة 10 منهم بحالة اختناق. كما وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحل التجارية في تلك المنطقة على الإغلاق. وفي الخليل أيضا اعتدت مجموعة من المستوطنين على منازل المواطنين في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا غرب الخليل. وأكد الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعفرة أن مستوطني مستوطنة أدور المقامة على أرض المواطنين اعتدوا على منازل المواطنين في منطقة الطيبة ورشقوها بالحجارة. الجدير بالذكر أن الاحتلال هدم الأسبوع الماضي مسكنين من السفيح في منطقة الطيبة، فيما ينفذ المستوطنون اعتداءات يومية بحق المواطنين وممتلكاتهم. أصيب عشرات المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مجمع المدارس على المدخل الشمالي لبلدة تجوع شرق بيت لحم. وأفاد رئيس البلدية موسى شاعر بإصابة 10 المواطنين وطلبة المدارس عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت قرب المنطقة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتواجد باستمرار في محيط مجمع المدارس وتستفز الطلبة وتعرقل وصولهم إلى مدارسهم. وأخيرا هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشاة زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلا مأهولا بسكان ومكونا من طابقين وتعود ملكيته للمواطن محمد حسن صريحة. وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت مركزا زراعيا للمواطن سليمان دوابشة إضافة إلى غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم مليحات. في الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى ومخططات استيطانية جديدة في المدينة المقدسة. استشهاد شاب محمود السعدي برصاص الاحتلال بعد اشتباكات في مخيم جنين. الخليل تقاوم تسارع وتيرة الاستيطان وتجدد المواجهات في العديد من أحيائها. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المنظومة الأمنية في الكيان وتداعيات عملية أرائيل. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة عبر الهاتف. وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع شهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا تعليق الدوام جزئيا داخل مؤسسات الوكالة في قطاع غزة، احتجاجا على رفض الأخيرة الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالخدمات المقدمة للاجئين وملء الشواغر. الاتحاد اعتبر أن الحديث المتواصل عن الأزمة والعجز المالي داخل الأونروا بات ذريعة للاستمرار في تقليص الخدمات. الزميل عماد النشا والتقرير التالي.
الأزمة المالية باتت العنوان الثابت والوحيد في عمل الأونروا بغزة، ودفعتها نحو إجراءات تقشفية وتقليصات طالت معظم الخدمات المقدمة للاجئين، إجراءات تركت تداعياتها على أداء الوكالة الأممية الذي تراجع دورها على نحو كبير. هذا الواقع دفع باتحاد الموظفين العرب في الأونروا إلى القيام بخطوات وصفوها بالتحذيرية من خلال تعليق العمل بشكل جزئي نتيجة ما اسمه عدم تجاوب إدارة الوكالة مع مطالبهم.
نحن اليوم سنقيم هذه الفعالية وسيكون لدينا لقاء اجتماع عاجل لمكتب التنفيذي للاتحاد. من خلال هذا الاجتماع سنقرر الفعاليات القادمة، ولكن هذه الفعالية نعتبرها فعالية تحذيرية فقط، ربما هذه المرة تحذيرية، ولكن في المرات القادمة ربما نصل إلى أبعد من ذلك.
ما بين الأزمة والذريعة ذهب اتحاد العاملين إلى وصف ما يجري داخل أروقة المؤسسات الدولية بأنه امتداد للسياسات السابقة بسبب رفضها التعاطي مع المطالب المتعلقة بملء الشواغر في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة.
هناك أكثر من 1000 معلم يعملون بنظام المياومة الآن، وبالتالي ماذا تعني المياومة؟ تعني عدم الاستقرار، تعني عدم الجودة، تعني التنقل المدرس من هنا لهناك، تعني يعني التلميذ يكون في حالة من عدم التحصيل الكثير. مطلبنا اليوم في هذا الإضراب الجزئي وفي هذا التعليق الجزئي أن تقوم بتثبيت هؤلاء الموظفين جميعا حتى إن شاء الله لا تتصاعد الأمور أكثر من ذلك.
الوكالة احتفظت بالرواية ذاتها التي لم تخرج عن سياق العجز المالي، عجز انخفض إلى 80% مقارنة بالأعوام الماضية، ناهيك عن المتغيرات والتقلبات السياسية في الدول المانحة والتي أثرت على مستوى الدعم.
لدينا عجز مالي بحوالي 100 مليون دولار، انخفض هذا العجز من حوالي 50 إلى 80 مليون دولار. نحن نعمل جاهدين لدفع رواتب شهر نوفمبر الحالي وشهر ديسمبر القادم لحوالي 30,000 موظف، ولكن الوضع المالي بصفة عامة صعب. الأونروا أصبحت أكثر عرضة للتغيرات السياسية في الدول المانحة، يعني ما يحدث في الدول المانحة من تقلبات سياسية أصبح يؤثر على المنح المقدمة للأونروا.
استمرار أزمة الوكالة لا يتوقف عند حدود بواباتها فحسب، بل يمتد لأطال اللاجئين، وهو ما ينذر بمزيد من التقليصات على مستوى الخدمات.
قرار اتحاد العاملين في الأنوروا وتعليق العمل في مؤسسات الوكالة بشكل جزئي يأتي ردا على رفض إدارة الوكالة الاستجابة لمطالبهم والمتعلقة بتجويد الخدمات المقدمة للاجئين وملء الشواغر.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير، ونتابع في نداء غزة، حيث نظم أهل مخيم السويدة في مدينة رفح وقفة احتجاج على عدم قدرة أبنائهم الوصول إلى المدارس في ظل عدم وجود المواصلات. هذا وطالب الأهالي وكالة الأونوروا بإعادة المواصلات التي تم توقيفها قبل أسابيع عدة. وحول هذه المواضيع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤولي ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي وعضو اللجنة المشتركة للاجئين الدكتور أحمد المدلل. نستمع معا.
دكتور أحمد، أزمات تظهر من جديد على السطح ابتداء بما يتعلق بعدم استجابة الأونروا لمطالب اتحاد الموظفين العرب، وأيضا مشكلة أهل مخيم السويدة في مدينة رفح المتعلقة بنقل أبنائهم إلى المدارس. لماذا تقدم الأونروا على هذه الخطوات، خاصة وأنها تعهدت في وقت سابق بحل هذه الأزمات؟
أزمات متوالية يعيشها اللاجئون نتيجة هذه التقليصات المستمرة في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث. بلا أدنى شك أن هناك مؤامرة كبيرة على وكالة الغوث من أجل شطبها وإنهاء حق اللاجئين وشطب حق اللاجئين بالعودة، لأن وكالة الغوث هي الشاهد الأهم في قضية اللاجئين، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية. لذا التقليصات مستمرة، كانت هناك اتفاقيات ولقاءات مستمرة إن كان مع المفوض العام للأمم المتحدة لاداريني أو حتى مع توماس وايت المدير التنفيذي مدير العمليات في قطاع غزة، وتم الاتفاق على أمور كثيرة، منها الموظفين موظفي المياومة الذي اتفقنا على أن تعود نسبة المياومة إلى ما كانت عليه قبل التقليصات 7.5%، لكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم يتم تثبيت الموظفين الذي تم الاتفاق على تثبيتهم، وهم ما يقارب يعني أكثر من 1000 موظف يعني لا يزال على بند المياومة. وبند المياومة هو يشكل خطر على الموظف، حيث أنه ليس هناك أمان وظيفي لهذا الموظف، العطل لا تحسب له، لا يمكن أن يشعر باستقرار وهو يؤدي واجبه اتجاه الطلاب. لذا المتأثر الوحيد هو طلابنا وطالباتنا في مدارس وكالة الغوث. لذا عدم التزام الوكالة بما تم الاتفاق عليه يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة على أن الوكالة ومدير المفوض العام للوكالة وإدارة الوكالة ليست عندهم تلك الجدية بحل الإشكاليات التي يواجهها اليوم اللاجئون، خصوصا في ظل هذا الحصار الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة. وما يحدث في مخيم السويدي أو القرية السويدية في رفح هو ليس بعيدا عما تقول تمارسه الوكالة من تقليصات. وأنت عندما تتحدث عن القرية السويدية يعني تتحدث عن مخيم مهمش أو قرية الصفيح، مخيم الصفيح كما تحدث فرانسيس فينون قبل ذلك الفرنسي الحر، ونحن الآن نتحدث عن قرية بالفعل هي منطقة الصفيح، حيث أن أهل أشد الناس فقرا، لا موارد مالية لديهم، هم يعيشون أقصى منطقة في قطاع غزة، يعني أقصى منطقة في فلسطين، الحدود بيننا وبين جمهورية مصر العربية، وليس عندهم مواصلات خصوصا في فصل الشتاء، حيث أن هناك مسافات كبيرة ما بين مخيم السويدة أو القرية السويدية وما بين مدارس الوكالة التي تم بناؤها في مخيم السعودي الجديد الذي بنته الحكومة لمن تضرر في الحروب. لذا هذه المطالبات هي مطالبات طبيعية وحق للاجئين الفلسطينيين حتى يعيشوا وأبنائهم وطلابهم وطالباتهم الحياة الكريمة.
طيب دكتور أحمد، اتحاد الموظفين العرب أعلن تعليق الدوام بشكل جزئي احتجاجا على رفض الأونروا والمطالب المحقة للمعلمين المتعلقة بهم واللاجئين بشكل عام. إلى أين سيذهب المشهد في حال وصلت الأونروا تعنتها؟
لا يمكن للجنة المشتركة للاجئين أن تقف مكتوفة الأيدي، ولا يمكن للاجئين أيضا أن يسقطوا على هذا الحق الذي تضيعه الأونروا بالنسبة لهم. لذا على الأونروا أن تؤدي مهامها ودورها الذي أقيمت من أجله وأنشئت من أجله عام 49 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302، وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يعني يعيش اللاجئون الفلسطينيون الحياة الكريمة في أماكن تواجدهم وفي مخيماتهم حتى يعودوا إلى أراضيهم التي هجروا منها قبل 74 عاما. هذا لا يمكن إلا أن يكون هناك، هناك طبعا برنامج عمل وهناك خطة مفصلة لدى اللجنة المشتركة للاجئين وأيضا اللجان المعنية للاجئين الفلسطينيين من خلال التصعيد في الفعاليات لإيصال صوت الفلسطيني إلى كل العالم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. لا يمكن أن تتوقف هذه الفعاليات ضمن خطة مبرمجة لدى اللجنة المشتركة للاجئين وكذلك اتحاد الموظفين في الأونروا. نحن ماضون في فعالياتنا حتى يتم تحقيق مطالب اللاجئين.
الدكتور أحمد المدلل مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي وعضو اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد نمر مع مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي وعضو اللجنة المشتركة للاجئين الدكتور أحمد المدلل، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
التحايا موصولة لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران ولقاؤنا فلسطين اليوم. المنظومة الأمنية في الكيان وتداعيات عملية إرائيل محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن توجه المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تغيير الإجراءات الأمنية في مستوطنة إرائيل؟ هل أعادت أجهزة أمن الاحتلال حساباتها تجاه نشاط مجموعات المقاومة بعد عمليتي إرائيل وشعفاط؟ وما المتوقع الذي يحتله النشاط المقاوم على مستوى الضفة وكيف تتناوله قيادة أركان الاحتلال؟ إذن المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال وتداعيات عملية إرائيل محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ما زالت عملية إرائيل تلقي بثقلها على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال وفي مستجدات التداعيات. أصدر جيش الاحتلال قرارا بتغيير الإجراءات في المنطقة الصناعية لمستوطنة إرائيل المقامة في سلفيت لتتضمن تعيين حراس ذات قدرات عالية بعد إخضاعهم لتدريبات مكثفة وفرض طرق تفتيش جديدة. أيام قليلة تفصل بين القرار والعملية التي نفذها الشهيد محمد صوف في المستوطنة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة من المستوطنين وإصابة آخرين. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
20 دقيقة في أرئيل
ملف جديد على طاولة الكيان أثار الجدل واسعا، وزادت صدمة ما بعد سلفيت من حدة القلق الإسرائيلي، خاصة بعد قول لبيد إن الجيش والشباك وكافة قوات الأمن يعملون بكامل قوتهم. كلام لبيد المنتهية ولايته والذي كرس عجز الكيان بالفم الملآن، أتبعه جيش الاحتلال بقرارات جديدة تتضمن تغيير إجراءات الأمن في المناطق الصناعية بالمستوطنات وفق المصادر العبرية، مثل تعيين حراس أمن يتمتعون بقدرات عالية للتعامل مع أي سيناريوهات أمنية جديدة، يكونون خاضعين لتدريبات أكبر وأكثر كثافة، ورفع مستوى التفتيش، وكذلك إنشاء بنية تحتية عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم. مصادر عسكرية في الكيان ناقضت رأي حكومتها وذكرت أن هذا التغيير كان معدا قبل تنفيذ عملية سلفيت لكنه لم يتم توزيعه، وأن المنطقة التي استهدفت تم تحديدها سابقا على أنها نقطة ضعيفة تشملها التغييرات، على أن الكيان غير الممارس لفضيلة الاعتراف بدت أحواله مقرة صراحة بالهزيمة. ومن هنا خرجت هذه التصريحات التبريرية لحدث لم يكن في الحسبان، ووضعت على رأس أولويات حكومة الاحتلال مناقشة خطط الحماية العسكرية للنقاط الحساسة في الضفة. أصيب قادة الاحتلال بالذهول إذن، والعملية لم تكن غريبة في المسار النضالي للمقاومين، ونفذت بارتياح كامل، إذ كان من الممكن أن تكون خسائر الاحتلال أثقل لو كان الشهيد صوف يحمل سلاحا. يدرك قادة الاحتلال جيدا أن خسائرهم تخطت الأبدان، إذ إن كثيرا من العسكريين تمت إحالتهم للتقاعد لفشلهم في ردع المقاومين والحد من تنامي وتمدد عمليات المقاومة. بما أن المقاومين يشكلون خطرا متنقلا وأحيانا مزدوجا، مهمة صعبة وتحد غير مضمون النتائج، خاصة أن الثغرات والإخفاقات ليست قائمة فقط في محيط المستوطنات، إنما أيضا على المستوى الاستراتيجي والسياسي والأمني، والفشل يهدد رؤوسا كبيرة أقدمت على تحليل خاطئ لمنسوب المقاومة ولقيمة الخصم ووزن المعركة، ما دامت أرئيل المحصنة خضعت لقوانين المقاومين.
شكرا جزيلا للزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وعن تداعيات عملية أرائيل والنشاط المقاوم في الضفة على صعيد المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، نستضيف في برنامجنا فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعرة. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم، أهلا بكم.
الله.
الله يبارك فيك دكتور. مجددا المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تتجه لاتخاذ قرارات تتعلق بأمن مستوطنة أرائيل بعد أيام من عملية الشهيد محمد صوف. القرار يتمثل تغيير الإجراءات الأمنية في المنطقة الصناعية في المستوطنة وتعيين حراس جدد. ما الذي يعنيه اليوم هذا القرار من المنظومة الأمنية على صعيد مستوطنة أرائيل تشديد الإجراءات الأمنية؟
الإسرائيليون دائما يتكلمون عن تجديد الإجراءات الأمنية، بدليل على أنهم لم يحصلوا على صفر مقاومة في الضفة الغربية، وهذا ما يقوله بعض الإسرائيليون العقلاء. إذن المسألة، الإسرائيلي وبقوانينه المتجددة والمتغيرة لا يستطيع أن يحصى على أمن 100% كما يقول الإسرائيلي. الإسرائيلي يقول لا توجد تبريرا لوضعه القلق في الأمن، يقول لا توجد دولة في العالم يوجد فيها أمن 100%، وكذلك إسرائيل لا يوجد فيها أمن 100%. وأكبر دليل على ذلك استمرار المقاومة والأوامر والإجراءات المتجددة دائما. فمثلا عندما نظروا إلى عملية الشهيد محمد صوف، قالوا يجب أن تنتهي هذه العملية كما يقول أول هيلر في خلال دقيقة. لأن الإسرائيلي يقول الطعنة الأولى للفلسطينيين وهي بالغالب ليست قاتلة،
أما الطعنة الثانية للإسرائيلي فهي في الغالب قاتلة. فكان عندما طعن الشهيد محمد شوف الحارس على مدخل المنطقة الصناعية التابعة لمستعمرة أغيل أنه التهى في علاج صديقه فأطلق طلقة بالهواء على أن هناك عملية تخريبية. ومع ذلك استمرت هذه العملية بدل أن تكون تنتهي منذ ابتدأت أي دقيقة دقيقتين استمرت إلى أكثر من 20 دقيقة مما جن جنون الإسرائيليين. إذا أن الإسرائيلي لا يستطيع أن يحصل على سنة مقاومة من الفلسطينيين مهما اتخذوا من إجراءات سواء كانت جديدة أو قديمة. فمثلا يقول كوكابي لا نريد حرس مدني على مداخل المدينة الصناعية بمعنى إغلاق لكل شركات الأمن الإسرائيلية وغالبيتهم خدموا في الجيش وتدربوا في الجيش وأخذوا دورات كثيرة في الأمن وإطلاق النار. والآن يقول كوكابي أن تغيير أوامر إطلاق النار وقد غيرت أكثر من مرة. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية اشتاطت غضبا على حليفتها وصنيعتها دول إسرائيل أنها غيرت أوامر إطلاق النار، بمعنى لا تغيير أوامر إطلاق النار ولا كون الحارس مدني أو عسكري لأنهم كلهم سبارتيين عسكريين. لذلك هذه الإجراءات عنوانها أنها لا تأتي بصفة مقاومة للفلسطينيين بالرغم من طول عمر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ عام
1967
حتى 2022.
نعم. طيب دكتور، ماذا عن معادلة المقاومة في الضفة الغربية وكيف تتناولها أجهزة الأمن الاحتلال يعني اليوم على أرضية التغييرات التي تشهدها الإجراءات الأمنية التي يتخذها الاحتلال؟
الاحتلال الإسرائيلي عنده قانون وعنده قاعدة. هذه القاعدة تثبت يوما أنها غير صحيحة. فمثلا يقول جنيد لن نسمح أن تكون الضفة الغربية مثل قطاع غزة. طالما أنك لم تسمح أي بمعنى تريد هدوء وتريد هدوء وتريد عدم وتريد صفة مقاومة، هل تستطيع أن تحصل ذلك أنت وأي حكومة إسرائيلية سابقة؟ الجواب بالتأكيد لا، بدليل استمرار المقاومة.
نعم.
بل بالعكس إن حادثة حاجز شعفاط وحادثة حاجز المنطقة الصناعية في أغيل تشكل من أكثر العمليات جراءة وقوة وتحديا للأمن الإسرائيلي كما يقول الإسرائيلي. الآن يعترفون بالخسائر ما لا يقل عن 6 قتلى وهناك يعترفون عن 3 قتلى وثلاثة بحالة الخطر إلى آخره، يتكلم ما لا يقل عن 12 قتيلا إسرائيليا من قبل عدي التميمي ومن قبل محمد سوه.
نعم.
ومع ذلك الإسرائيلي لا يريد أن يفهم أن المحتل محتل بكل قوانين الأرض، ولا يوجد شعب يعترف نفسه ولا يوجد شعب يحترم نفسه ولا يقاوم محتلي أرضه، بل بالعكس نحن لا نواجه احتلالا، نحن نواجه الكشف تفرض عن الشعب الفلسطيني، نحن نواجه القتل الدائم بالفلسطينيين. لا حل للفلسطينيين عند بن بكير وغير بن بكير إلا الطرد، إلا الترانسفير سواء كان قهرا أو سواء كان طوعا. لأن الفلسطيني لا يغادر أرضه. ويقول جوبنسكي مؤسس حزب الليكود، نحن نواجه فلاحا فلسطينيا عنيدا متمسكا بأرضه. وطالما أنت تعلم ذلك، لماذا هذا سفك الدماء للفلسطينيين ليلا نهارا؟ انظر كم شهداؤنا بأربع شهور الأخيرة التي هي أوج من مقاومة الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي، وانظر كم مقابلها من الخسائر في الإسرائيليين. تتكلم 3/4 يعني 75% زيادة من الشهداء الفلسطينيين، تتكلم عن 180 شهيد فلسطيني مقابل ما يقارب 30 قتيلا إسرائيليا.
طيب.
حتى يقول الإسرائيلي بما فيها من قتلوا به نيران صديقة إذا أخطاء الجنود مع بعضهم من بعض. إذن الإسرائيلي لا يستطيع أن يحصل على سبب المقاومة، وبالتالي لا يستطيع مهما شدد من الإجراءات.
كيف ترى دكتور؟
من القوانين
نعم دكتور، كيف ترى وكيف هو المتوقع من الحكومة الجديدة يعني في كيان الاحتلال، خاصة بما يتعلق بالإجراءات الأمنية بالضفة؟ هل من توقعات بهذا الصدد تناولها إعلام الاحتلال؟
نعم، الآن نتنياهو متعثر أمام سموتريتش. وقد تم نتنياهو بذكاء قصر العظمة اليهودية عن الصهيونية الدينية، فأصبح سموتريتش لوحده وبن بكير لوحده. لكن بن بكير باجتماعه مع نتنياهو قدم 50 مطلبا لصالح الاستيطان في الضفة الغربية، ويقول للإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو وافق على غالبيتها، مما أرضى بن بكير لكي لا يخرج من الائتلاف الحكومي. حتى إذا خرج سموتريتش من الائتلاف الحكومي لا يستطيع نتنياهو الوصول لرقم 61. إذا نتنياهو أمام معضلة كبيرة الجواب نعم. انظر سموتريتش يقول نتنياهو كذاب ابن كذاب، فكيف سيتعامل مع كذاب ابن كذاب؟ وإذا استطاع أن يتعامل مع كذاب ابن كذاب فيقول أنا بدي وزارة الدفاع. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لا تعطوا وزارة الدفاع لسموتريتش، فما بالك الولايات المتحدة الأمريكية الذي قال سموتريتش عن أمريكا نعم أمريكا حدثتنا، ولكن هذه وقاحة أمريكية للتدخل بالديمقراطية الفلسطينية بالديمقراطية الإسرائيلية. إذا جمعنا كل هذه المعلومات فدولة إسرائيل لا يوجد فيها استقرار سياسي واحد، ولا يوجد فيها أي أمن للوصول إلى صفر مقاومة في الضفة الغربية.
نعم.
وحجتها الإسرائيلي الإسرائيلي لا توجد دولة في العالم لا توجد دولة في العالم فيها أمن 100% تقريراً، لأن هذه المقاومة المستمرة ليست أعمال عشوائية وليست أعمال طارئة، وإنما هي استمرارية مقاومة الاحتلال عند كافة الأمم والشعوب.
صحيح.
لذلك الإسرائيلي بعيد عن هذه المعلومة وهو يدفع ثمن ذلك.
نعم.
من اضطراب سياسي.
نعم.
من اضطراب في الأمن الإسرائيلي، من هذه الخسائر الكبيرة بالشعب الفلسطيني، والذين ينظرون الناس إلى خسائر الشعب في أوكرانيا ولا ينظرون إلى خسائر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نعم.
وهذا العدد الكبير من الشهداء وهذا العدد القتلى من الإسرائيليين، ورغم من الادعاء الإسرائيلي بأنها تملك منظومة أمنية كبيرة ولكن لا تستطيع أن تصل إلى سبل المقاومة.
نعم.
وهذا رقم بشاشتهم أكثر من 30 قتيلا إسرائيليا خلال 3 شهور.
شكرا جزيلا. نعم دكتور، أنا أستميحك عذرا وأشكرك جزيل الشكر لقطع كلامك لأن الوقت داهمنا. الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب. حياكم الله.
في أمان الله.
يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم. يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم. اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم.
حياكم الله مستمعين الأفاضل، وشكرا لتواصلكم الطيب مع أثير إذاعة طهران ومتابعتكم للقاء فلسطين اليوم. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي سنقدمها لحضراتكم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كان الشهيد البطل جمال علي إسماعيل كما كل الشهداء محبا للمقاومة ومواجهة الاحتلال، كيف لا وهو يرقب انتهاكات الاحتلال الصهيوني وممارساته القمعية ضد أبناء شعبه، وهو ما ترك أثرا واضحا في حياته دفعه نحو تحديد خياره في المواجهة لردع العدوان. ولد الشهيد البطل في مخيم البريج وسط قطاع غزة بتاريخ 23 من أيلول سبتمبر من العام 1980 ميلادي لأسرة محافظة ومتدينة. وكما تقول والدة الشهيد الحجة أم أحمد، فقد كان الشهيد متحمسا للدفاع عن قضايا شعبه ووطنه
وبقي كذلك إلى أن رسخ هذا الحماس واقعا على الأرض من خلال العملية الاستشهادية التي نفذها. نرحب بوالدة الشهيد الحاج أم أحمد لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات العز والفخار.
الله جمال، الله يرضى عليه ويرحمه ويجعل مثواه الجنة. كان الحمد لله من الشباب المسلم المتحمس للدفاع عن قضية بلده ووطنه، وكان يعني الله يرضى عليه يشجع أي عمليات استشهادية ضد الاحتلال.
نعم حاجة محمد، يعني أريد تحدثينا عن ميلاد جمال، في أي مدينة ولد، عن علاقاته مع أهل بيته ومع الناس.
جمال ولد في 23/9/1980 في معسكر البريج، ولما صار عمره 6 سنين دخل المدرسة الابتدائية ودخل للمرحلة الإعدادية في 96، خلص الإعدادية ودخل اللهم صل على سيدنا محمد معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة، قعد فيه سنتين، اتخرج منه في 98. وكان يعني من طموحاته وهواياته دائما يعني كان يمارس ألعاب الكرة والأثقال، والحمد لله، واللي أهم من كل شيء كان مواظب على الصلاة والصوم الحمد المولى يعني. وهو في الإعدادية كان دائما دائما كل يوم في طابور الصباح يقرأ القرآن، يعني الحمد لله يرتل كتاب الله دائما فترة الصباح. وهنا بعد ما تخرج من وكالة وتشغيل غوث اللاجئين بدك الصراحة اشتغل في شركة مجاولات، قعد فيها 4 سنين. في خلال الفترة هذه يعني هو كان يقوم بأعمال، ولكن احنا ما نعرفش عنه اي اشي صراحة يعني. والحمد لله ربنا أرزق الشهادة وأكرمه في 17 رمضان 22/11/2002.
يعني بالتأكيد هناك يعني شيء أو مواقف معينة دفعت جمال للمواجهة مع الاحتلال.
طبعا طبعا يما، أول شيء الاحتلال، بعدين يعني المؤاخذة، التفكير والحصار والوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، الوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، يعني وضعنا إحنا الحمد لله لا نفسد عليه. ربنا يعني الحمد لله هذا بلاء من رب العالمين، ربنا يعني حبانا فيه واختارنا فيه عشان نشوفنا يعني نصبر ولا يعني ما نصبرش، ولكن الحمد لله احنا صابرين. فهي اللي دفع جمال للحاجة هذه. بعدين جمال الله يرحمه كان يشجع الشباب المسلم على الجهاد والكفاح وتحرير الأقصى، يعني تصور كان يفرح لأي عملية استشهادية ناجحة تصير من أي الفصائل.
كيف صارت العملية؟
العملية سيدي صارت، طلع من بعد طبعا ما أفطر وصلى العشاء وتروح طالع من مطعم السمات عندنا من قطاع غزة عشان بحر غزة، ورايح على مستوطنة دبيب، صليت على النبي طبعا متأجين طارق هو واللي معه الله يرحمه سميح المصري الله يرحمهم جميعا. صارت العملية تفجير يعني عبوة حوالي 150 كيلوغرام في قارب صيد. والحمد لله عمليته ناجحة، والله العظيم في ناس بحكي انه مش اقل من 17 كلب من كلاب الصهاينة اذا رايحين في العملية هذه. ولكن هم الخنازير قالوا 4 اللي ماتوا. ثاني يوم حكوا انه 4 ماتوا في حادث السير. كويس؟
كعادتهم يعني.
طبعا. بدهم يعني يداروا. والله يما انه عندي احساس انه جمال راح يستشهد. من حمد المولى ربنا نزل السكينة على قلبي. زغرتت. صليت ركعتين لله تعالى. والحمد لله. يعني ربنا صبرني. والله ألهمنا الصبر والسلبان.
لم يكن استشهاد جمال بالأمر المفاجئ رغم تكتمه على كل ما يقوم به من أعمال، إلا أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني عموما من معاناة دائمة ومستمرة بفعل الاحتلال حتما ستجد لدى الشباب الفلسطيني الفرصة للمواجهة والرد على هذا الاحتلال. وهكذا كان الشهيد البطل جمال إسماعيل.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إنا وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. أعلن أنك لست تهدد، وطليع في جيش محمد. يرهبهم أنك لا تخمد، فتحرهم بلهيب ردودك. أعلن أنك لست تهدد، وطليع في جيش محمد. يرهبهم أنك لا تخمد، فتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. يحمي ألف عارين فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا، واصطاد للقدس اتجانا، عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك، شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا، عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك، يا شعب فلسطين